الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين، أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير، إلى أن قال: سورة هل أتى على الإنسان؟ قال رحمه الله: يقال معناه أتى على الإنسان، وهل تكون جحدا وتكون خبرا، وهذا من الخبر. يقول: كان شيئا فلم يكن مذكورا، وذلك من حين خلقه من طين إلى أن ينفخ فيه الروح. أمشاج الأخلاق: ماء المرأة وماء الرجل، الدم والعلقة. ويقال إذا خلق مشيج كقولك خليط، وممشوج مثل مخلوط. ويقال سلاسلا وأغلالا، ولم يجر بعضهم. مستطيرا ممتدا البلاء. والقمطرير الشديد: يقال يوم قمطرير ويوم قماطر. والعبوس والقمطرير والقماطر والعصيب أشد ما يكون من الأيام في البلاء. وقال معمر رحمه الله: أسرهم شدة الخلق، وكل شيء شددته من قتب فهو مأسور.
ينص عن الحسن وقال الحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعله علما خالصا لوجهك الكريم، موجبا للفوز لنا جميعا برضاك وجنات النعيم. ما ذكر رحمه الله هذه الترجمة لسورة هل أتى على الإنسان، وتسمى سورة الإنسان، وهي مكية في 31 آية، ولم يرد فيها حديثا مرفوعا، وعنده وعند مسلم كذلك فيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قراءتها في صبيحة يوم الجمعة. وتقدم معنا في الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في الركعة الثانية وفي الأولى بألف لام ميم تنزيل، لكنه ذكر بعض الغريب الذي فيها، وقوله قال يقال معناه أتى على الإنسان. أتى على الإنسان يعني هل هنا بمعنى قد، يعني قد أتى وتحقق على الإنسان أن كان في زمن من الأزمان، أن لم يكن في زمن من الأزمان شيئا مذكورا. والإنسان هنا يحتمل أمرين: يحتمل آدم عليه السلام، ويحتمل جنس الإنسان. ومما يقوي الثاني قوله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. فالإنسان في هذه الآية الأخيرة باتفاق أنه جنس الإنسان، لأن آدم ما خلق من نطفة وإنما خلق من طين. يقول: وهل تكون جحدا، يعني نفيا، تكون نافية، وتكون خبرا يعني وتقريرا، كهذا المعنى الذي ذكر، وأنها بمعنى قد أتى. هل أتاك حديث الغاشية، يعني قد تحتمل الاستفهام وتحتمل التقرير، يعني قد أتاك حديث الغاشية. يقول: وهذا من الخبر. وهذا يعني هل هنا في هذه السورة من الخبر، يخبر بها عن أمر متقرر ومتحقق، فتكون كما قلنا بمعنى قد. وقيل أنها للاستفهام التقريري، قال الحافظ رحمه الله: كأنه قيل لمن أنكر البعث: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فيقول: نعم. فيقال: فالذي أنشأه بعد أن لم يكن قادر على إعادته. ونحوه قوله تعالى: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، أي فتعلمون أن من أنشأ قادر على أن يعيد. فهنا يقول البخاري رحمه الله: وهذا يعني هل هنا من الخبر يقول كان شيئا فلم يكن مذكورا، يعني كما يقول القائل لآخر: هل أكرمتك، هل أعطيتك؟ فهو يقرره بالإكرام والإعطاء، يعني كان يقول قد أعطيتك وقد أكرمتك. وأما الحين في الآية حين من الدهر، قال: وذلك من حين خلقه من طين إلى أن ينفخ فيه الروح. ففي هذه المدة الزمنية لم يكن شيء مذكورا، وهذا إذا حمل الإنسان على آدم عليه السلام. لم يكن شيئا مذكورا يعني لا في السماء ولا في الأرض. والذكر هنا يحتمل عند غيره من الخلق، أو لم يكن له خطر ولا شرف ولا شأن، لكنه من حين خلق فهو ومن قبل أن يخلق فهو مذكور ومعلوم عند الله سبحانه وتعالى، لكن ليس له خطر ولا شرف ولا يعلم عنه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الاستفتاح للسورة فيها تقريع إما لمنكر البعث وإلا لجنس الإنسان، كيف أنه كان كذلك ثم أصبح على ما صار حاله إليه من العتو والاستكبار والإنكار والإعراض عن الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على هذا أنه ذكره بأصل خلقته. فالمبتدأ والمنتهى بالنسبة للإنسان يحمله على أن يؤمن وأن يتواضع لربه سبحانه وتعالى. فأوله كما قال هنا: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة، وهو بين هاتين المرحلتين يحمل في بطنه العذرة، فكيف له أن يطغى وأن يستكبر؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ ما خلق نفسه ولا خلق غيره، وكان على هذا الوجه من الخلقة المهينة كما قال عز وجل: من ماء مهين. ثم تحولت الأطوار به والأحوال إلى أن صار يدعي الألوهية والربوبية ويعارض ما أمره الله عز وجل به. قال عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. استغنى بعد أن أغناه الله بالحياة، أغناه بالقوة، أغناه بالمال، طغى وتجبر على أمر الله عز وجل وعلى خلقه. اللفظ الثاني في قوله تعالى: أمشاج، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، قال الأخلاط، الأمشاج الأخلاط، فهو مخلوط من أشياء أو من شيئين: ماء المرأة وماء الرجل يختلطان في الرحم حين يلتقيان، يقذف الرجل الماء المهين من صلبه فيلتقي مع نطفة المرأة ويتكون بهذا الخليط الإنسان بقدرة الله عز وجل. وهذا الخلط هو الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود بالجمع: يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، فهذه النطفة هي بداية الأمشاج، بداية الخلط، وهي الدم والعلقة. ويقال إذا خلط مشيج، كقولك خليط وممشوج مثل مخلوط. وروى ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق عكرمة قال: من الرجل الجلد والعظم، ومن المرأة الشعر والدم. الله أعلم. الفقهاء يذكرون في التفريق بين الجارية والغلام في تطهير البول أن الجارية مخلوقة من الأنثى، مخلوقة من الدم، فهي من ضلع آدم عليه السلام، والدم فيه نجاسة، فتطهيره أبلغ، يحتاج إلى غسل. وأما الذكر فأصل خلقته من الطين، وأصله الطهارة، وتربتها لنا طهور. وهذا الكلام من عكرمة رحمه الله على وجه الاحتمال، ليس فيه نص يعني يرجع إليه، أن الجلد والعظام تكون من جهة الرجل، ومن المرأة الشعر والدم. ثم انتقل إلى قوله تعالى: سلاسلا وأغلالا. قال: ويقال سلاسلا يعني بالتنوين، وأغلالا، إنا أعتدنا الكافرين سلاسلا وأغلالا بالتنوين. هذه قراءة قرأ بها نافع والكسائي رحمة الله علينا وعليكم عليهم. ووجه التنوين أن ما قبلها منون، منون ومنصوب. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وغيرها مما تقدم على هذه الآية. وهذا في الوصل. وفي حال الوقف اختلفوا، فوقف أبو عمرو بالألف: إنا خلقنا الإنسان من إنا أعتدنا الكافرين سلاسلا وأغلالا، هذا في حال الوقف. ووقف غيره كحمزة رحمه الله بلا ألف: إنا أعتدنا الكافرين سلاسلا وأغلالا. والوجه: إنا أعتدنا الكافرين سلاسلا وأغلالا، هذا في الوقف. وسلاسل والأغلال كذا، كلها كلها بالنصب. الوجهان عند حفص الوجهان، لكن في هذا في اللفظين. يقول البخاري رحمه الله: ولم يجره بعضهم، أو ولم يجري بعضهم، وفي بعض النسخ ولم يجزه بعضهم. يقول: المراد أن بعض القراء أجرى سلاسلا وبعضهم لم يجرها، أي لم يصرفها. يعني هذا يؤكد ما ذكرتم أن الخلاف فقط في سلاسل. الله يفتح عليك. وهذا اصطلاح قديم، يعني أجرى ولم يجري اصطلاح قديم، يقولون للإسم المصروف مجرى. والكلام المذكور هنا عند البخاري كما قال الحافظ للفراء، قال في قوله تعالى: إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا أو سلاسلا وأغلالا، كتبت سلاسلا بالألف وأجراها بعض القراء مكان الألف التي في آخرها، ولم يجري بعضهم، واحتج بأن العرب قد تثبت الألف في النصب وتحذفها عند الوصل. قال: وكل صواب. انتهى. قال: ومحصل ما جاء من القراءات المشهورة في سلاسل التنوين وعدمه، ومن لم ينون منهم من يقب بألف وبغيرها. ثم ذكره. ما وجه التفريق بين السلاسل والأغلال في هذا؟ وهي نفس الوزن وال... أيوة. الرسم، لكن السلاسل في المصحف مرسومة بلا ألف، من الألف. إذا ها دائرة، يعني أنها يمكن أن تسقط الإعراب. ثم انتقل رحمه الله إلى قوله تعالى مستطيرا في قوله: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال: ممتدا للبلاء. فالمستطير الممتد، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: الفجر المستطير، الذي فيه امتداد في 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 السماء. اللفظ الذي بعده القمطرير في قوله تعالى: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. قال: قمطرير الشديد، يقال يوم قمطرير ويوم قماطر، والعبوس والقمطرير والقماطر والعصيب أشد ما يكون الأيام في البلاء. العصيب في قوله تعالى: هذا يوم عصيب. فهنا وصف يوم القيامة بما يلزم من شدته على أن يكون على أوجه الخلق، لأن العبوس من صفات الوجه، تعبس فيه الوجوه من شدة هوله. ولذلك لما ذكر أهل الإيمان بعدها، وهذا النص الذي ما سمعناه في النسخة التي قرئ منها، قال: وقال الحسن: النظرة في الوجه والسرور في القلب. يعني فوصف الشدة على الكافرين بالقمطرير والعبوس، وأهل الإيمان فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. والنظرة تكون أيضا في الوجه كما في آية المطففين، نظرة النعيم، قال: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. فالنظرة تعرف في الوجه، والسرور قال في القلب. من الألفاظ التي هي مزيدة أيضا في النسخة التي معي، وهي النسخة التي شرحها الحافظ رحمه الله، قال: وقال ابن عباس: الأرائك السرور. يعني في قوله تعالى: متكئين فيها على الأرائك، أهل الجنة متكئون على الأرائك، يعني على السرور. وقال مقاتل: السرور الحجال من الدر والياقوت. الحجال هذا مثل الأسرة التي عليها مثل الخيمة بلا ستر من الجوانب، وذلك العرب يقولون ربات الحجال، يكنون بها عن النساء، أنها هذا أصل قرارها، أنها مستقرة في بيتها وفي حجالها، لا غير بارزة للناس. فإذا حمل هذا اللفظ الأرائك على المعروف عند العرب، أعطى صورة لبعض السرر التي تكون لأهل النعيم في الجنة، أنها على هذا الوجه، لها مظلة، لها خيمة من أعلى، لكن ليس لها سواتر من الجانب، فيطلون منها وهم عليها على ما أنعم الله به عليهم من الجنات والأنهار والحور وغير ذلك. نسأل الله لنا ولكم من واسع فضل. قال: وقال البراء: وذللت قطوفها، قال: يقطفون كيف شاءوا، ودانية عليهم ظلالها، وذللت قطوفها، يعني الظلال دانية والقطاف مذللة مقربة، قال: يقطفون كيف شاءوا قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وهذا من أعظم النعيم، أن يقتطف الثمر وهو على جنبه ويأكل. والمذلل لها هو الله سبحانه وتعالى، ويحتمل أن هذا التذليل في أصل خلقتها أنها مذللة هكذا، أو أن من الولدان ومن الخدم من يذللها لهم ويدنيها لهم فيأخذون منها ما شاءوا. قال: وقال مجاهد: سلسبيلا، قال: حديد الجرية. السلسبيل يحتمل معنيين، يحتمل أنه وصف لجريه، هذا ما هي الآية؟ عينا فيها تسمى سلسبيلا، فهي موصوفة بأحد أمرين أو بهما: السلسبيل أي شديدة اللذة أو في غاية اللذة طعمها، أو أنه وصف لظاهرها. هل هو وصف لطعمها أو وصف لجريتها؟ قال: حديد الجرية، يعني الماء الذي يخرج من هذه العين حديد، يعني شديد الجرية، يجري بسرعة. يقال في اللذة سلس، شراب سلس، وسلسال وسلسل، وهذه الصيغة تدل على الاكتمال في هذا الوصف، في زيادة البناء في اللفظة تدل على هذا. قال: وقال معمر، معمر هنا ليس ابن راشد المحدث لكنه أبو عبيدة بن المثنى أحد علماء اللغة، في قوله تعالى: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، قال: شدة الخلق، شدة الخلق، شدة الأعضاء والمفاصل وشد العظام بعضها إلى بعض، يعني ما تتفلت عظامه ولا أعضاؤه ولا أنامله ولا، فخلقه مجموع. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، لو ما حفظ الله الأبدان لتساقطت وهي تمشي وما استقامت، مجرد ما تذهب الروح تسقط الجيفة، فهو مشدود الخلقة، شدة المفاصل والأوصال بالعروق وبالعصب وبالجلد. قال: وكل شيء شددته من قتب وغبيط فهو مأسور، يعني الأسر هنا مشتق من الإسار. ما هو الإسار؟ الإسار الذي تعقد به الخرائط والقرب، الذي يكون في أعلى القربة، هذا يسمى إسار، في الغالب يكون من الحبال الشديدة، وهو القد، يكون من الجد، يكون من الجد، من الجلد، تشد به الأقتاب وتوكى به القرب، ومن هنا سمي الأسير أسيرا، لأنه يشد به، يشد بالإسار. قال عز وجل: فشدوا الوثاق. والغبيط في قوله معمر رحمه الله: وكل شيء شددته من قتب وغبيط فهو مأسور، يعني مشدود. الغبيط قال أهل اللغة هو رحل للنساء يوضع لهن على الهوادج، يعني يوطى لها الغبيط هذا تجلس عليه. ومنه قول امرئ القيس: تقول وقد مال الغبيط بنا معا، عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزلي. هو يتكلم عن معشوقته وأنهما جلس على هذا الغبيط سويا، ثم خاطبته بهذا لفظ تقول: وقد مال الغبيط بنا معا عقرت بعيري يا امرأة القيس فانزلي. في السورة كما قلنا ذكر في بدايتها لمنفذي العلم: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فسبيل الهداية السمع والبصر، وهما أيضا من محال المؤاخذة والمساءلة، كما قال عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالفؤاد هو وعاء الهدى، ومنافذه السمع والبصر، إما أن يسمع فيهتدي، وإما أن يبصر ويتفكر ويصل أيضا إلى الهداية. إنا هديناه السبيل، والسبيل هنا جاء مفردا لأنه واحد باعتبار أصله، وإلا فالطرق الموصلة إلى هذا السبيل وسبل الخيرات كثيرة، كما قال عز وجل: سبل السلام يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يعني هذه أبواب الخيرات التي توصل إلى السبيل الواحد، إلى الصراط المستقيم. وفيه تقسيم الخليقة إلى قسمين في قوله: إما شاكرا وإما كفورا، كما قال في سورة تغابن: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وجاء في الشاكر بصيغة اسم الفاعل، وفي الكفور بصيغة المبالغة، لأن هذا هو الغالب كثرة الكافرين وقلة الشاكرين وقليل من عبادي الشكور. فلم يقل إن فمنهم شكور وكفور، ولا العكس كذلك شكور وكافر. الأبواب في سورة المرسلات متعددة، نرجيها إن شاء الله إلى المجلس القادم حتى ما نشق عليكم. نسأل الله أن يجعل هذا الكتاب ربيع صدورنا وجلاء أحزاننا وهممنا وربيع قلوبنا، وأن يجعله شافعا لنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا تلاوته أنا الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.